السلام عليكم يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني السؤال أرجو من فضلكم النصيحة في كيف التوسط في على سبيل المثال إذا أنعم الله على عبد بنعمة وتذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة فيما كانوا عليه فيأتي في نفس الإنسان أنه يعني لا يستمتع بهذه النعمة، فهل الأفضل في مثل هذه الحال أن يتخلص بما أنعم الله عليه منه أم يعني ماذا يفعل لكي هل يستمتع به أم يتخلص منه إذا كانت نعمة طيبة يعني لم يأتي بها من حرام؟
أولا كما ذكرنا نعمة الباب الصالح للعبد الصالح والشرع نهى عن إضاعة المال، والنعمة تستوجب بالشكر. يعني إذا ما أعطى ربنا تبارك وتعالى عبد النعمة يوجب عليه أن يؤدي شكرها، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يتخلص منها. وحتى إن رأى البعض أنه تخلص مثلا من مال ونحو ذلك، هو كان يتعامل بذلك مع الله، هو كان بذلك يشتري نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي كما صنع أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، صفى تجارته وأعتق سبعة كلهم يعذب في الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما قال البعض ما أعتق بلالا إلا ليجد لبلال عنده، نزل قوله تعالى وما لأحد عنده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فتعامله كان مع الله، لما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي حديث أنفق أنفق عليك أنفق عليك، بل هذا من أعظم أسباب سعة الرزق، إن الإنسان يدود وينفق وشيء تتعلق به قلبه حتى لو اعتاد به في سبيل الله. فكان هذا هو شأن الصالحين، شأن الصالحين من عباد الله إذا ما تعلقت القلوب بشيء كانوا يدودون به، كانوا حتى لا يشغلهم شيء عن الله تبارك وتعالى، وفي ذات الوقت تجارة رابحة مع الله. ولكن هذا لا يجب على الإنسان، فإذا ما أنعم ربنا على عبد بنعمة الواجب عليه أن يؤدي شكره، هذا هو الواجب. وتأدية الشكر يعني من أسباب المزيد، وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول قيدوا نعم الله بشكر الله، والنعمة سبب الشكر والشكر سبب المزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. فالعبد يعرض نفسه لزيادة، يستني نفسه حتى لو جاد بنفسه في سبيل الله، جاهد وقتل في سبيله في واقع الأمر وحقيقته، يستري نفسه يستري نفسه، هذه حياة أبدية نعيم لا ينفد. والشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دم، وينجر من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزود من الحول العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، قال لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبة للوالد والولد والناس أجمعين. ولم يكن عمر قد ابتلي بعد، فلما رجع إيمانه وجد أو نفسه وجد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبته لنفسه وللمال وللتجارة ولكل شيء، فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. فالواجب علينا أن نقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة المال والتجارة والنفس ونحو ذلك، وبذلك تقيم لنا بالمعاني. إن كانت نعمة نعيشها نؤدي شكرها، يلهد اللسان بالحمد والثناء على الله، والشكر يتحرك والقلب يتحرك شكرا لله، ونصف الجوارح في مرضاة الله تبارك وتعالى، بذلك نكون شاكرين لله جل وعلا. نعم.
إن شاء الله في أسئلة من الإنترنت، في سؤال من الإيميل، تفضل يا أبو أسامة.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أول سؤال يا شيخ، لماذا تنصح الإخوة الذين يتركون أهاليهم ويقطعون آلاف الأميال في الخروج للدعوة وأهليهم لم يعلمهم أحد الدين، أو أن هناك إخوة في منطقتهم يحتاجون إلى التعليم وهؤلاء الإخوة أنفسهم يحتاجون إلى التعليم وهو التعلم للدين. يعني
أولاً العلم النافع هو عمل الصالح، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا عالما بالمعروف عالما بالمنكر. الإنسان هل سيأمر وينهى بالحماسات مثلا أو بدهالات أو أصلا شبهات كثيرة؟ لابد من علم نافع، وهناك علوم واجب أن يتعلم الإنسان. ما يسعى المسلم جهله، يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الأمور التي تصلح بها القلوب، يتعلم الفرائض ما تصح به وما تبطل به، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، هذه علوم واجب. كان يبيع ويشتري ياخذ كله وأن يتعلم، يعني وإلا سيأكل بالهبة. كان عمر بن الخطاب يدخل إلى السوق ويضرب بعصا من لم يتعلم فقه البيوع، تقول له ستأكل بالهبة. فأن يتعلم ده مطلوب، علم وعمل ودعوة إلى الله وصبر على ذلك كله، هي حسبة قلبا واحد. فإن يأتف بالعمل فإن أدابه وإلا ارتاح. فأن يتعلم الإنسان هذا مطلوب، والجسوع على الركب مطلوب، ونبي الله موسى ارتحل لسماع الخضر، رغم أن نبي الله موسى أحد أولي العزم من الرسل، لما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. وجابر بن عبد الله ارتحل شهرا كاملا لسماع حديث واحد من عبد الله ابن أنيس وبقي ابن مخلد، أتى لسماع الإمام أحمد يعني، وأتاه من الأندلس. فالارتحال مطلوب، وكان لقمان يعز ولده ويقول يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله محيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وكان أبو الدرداء يقول من لم يرى الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وقالوا أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. فهذه مسألة، فنتعلم مطلوب، وأن نعمل ونتعبد ونتقرب إلى الله، القرآن حجة لك أو علي. وأن ندعو أيضا مطلوب، اللي هو عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. وحتى لو ارتحل الإنسان ألف الأميال لإبلاغ الحق للخلق مطلوب، أتى صاحب ياسين من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يخطو خطوات معذرات، لا من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. جاءت في سبيل الله سورة من سور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحاصل من ذلك أن يفتح للإنسان ما حرج، ولكن هل يهمل أهله مثلا، يترك أهله دهال بدين الله؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا قال يا صبحاء عم وخص صلوات الله وسلامه عليه، وقال أنقذوا أنفسكم إلى النار. فلا معارضة أبدا بين دعوة الأهل والأقارب والجيران، وبين التوجه بالدعوة هنا وهناك، إن كان لابد من تقديم وتأخير، فيعني تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. أن يهتم الإنسان بنفسه، تربية النفس على معاني الإيمان، الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقلب. فلابد من مجاهدة النفس في إقامتها على أمر الله تبارك وتعالى، وإلا فالناس كثير منهم ينصرف بسبب عدم العمل بالعلم. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالناس قد ينصرفون، وإن كان الواجب عليهم أن يأخذوا قولنا ويتركوا فعلنا، هذا هو الواجب علي، أنا هذه أوامر الله، أنا أمرتهم ببر الوالدين، الواجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا أمر الله، حتى وإن كنت أنا عاقل لوالدي. هذه مسألة، ولكن كما ذكرنا يعني لمصلحة نفسي ودفعا لكل شبهة الإنسان ينتهل لما يقول ويجاهد نفسه في ذلك، وتربية النفس مطلوب، وإلا فكل امرئ بما كسب رهين. لا ينبغي للإنسان أن يكون كشمع ينير لغير الطريق ويحرق نفسه، لا، إذا نحن لا نقدم إلا لأنفسنا في واقع الأمر وحقيقة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، هو في الحديث واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أي إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح. بالنسبة للاهتمام بالأسرة والبيت والأهل والأقارب والجيران، ده اهتمام متأكد مطلوب، لابد أن يتقدم، ولا معارضة بين وبين دعوة الآخرين، وعلى قدر أهل العزم تأتي العذاب. وإن كان بالنسبة للعرب على جهة الخصوص وهم حول الكعبة الاهتمام بهم، وخصوصا هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويعني الناس أنظارهم مسلطة على العرب، أن انصرف عن دين الله كان انصراف الآخرين أشد، كان انصراف الآخرين أشد. فلابد من تقديم وتأخير، ولابد أيضا من علو الهمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والإنسان كمسلم أينما حل أو ارتحل يرتحل بإسلام، لا تكدينه في الهداه، يحرص على طاعة الله أينما وجد، أينما وجد. وإلا فالإخوة موجودين هنا وموجودين هناك، والكل لابد وأن يبدلئ ساحته بين يدي الله تبارك وتعالى. أصلا الإمام مالك كان يفسد من سافر البلاد الهند للتجارة إلا للقادر على إلغاء دينه، فلربما دعت الحاجة أو الضرورة للسفر البلدان هنا وهناك. الإنسان يدعو يبصرهم بما هم عليه من الكفر، يدعوهم للدخول في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وقال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم، وأسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولا بد من علو الهمة. يعني نتربى ونربي أولادنا والدنيا من حولنا عليها. لما دخل أحد أقارب هند بنت عتبة علي وهي تحمل معاوية، قال لا إن عاش معاوية ساد قوما، قال سكلته إن لم يسد إلا قوم. تربية السادة لا تربية العزيز نحتاج، وعلو الهمة بحيث لا تكون همة الإنسان في موضف تسريحة شعر، في مأكل طيب، في ميل نار يملأ به الجيب. لا، ليس دون الله منسى، عنده حرص على إحقاق الحق وإبطال الباطل. لسان حالي ينطق أنقص الإسلام وأنا حي، كما نطق أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لسان آخر من الإنترنت إن شاء الله.
طيب شيخ، بقية الأسئلة أسئلة فقهية. أول سؤال إن شاء الله، ما هو أقل عدد من الركعات يقوم به المسلم في صلاة التهجد؟
بالنسبة لصلاة التهجد، وهي التي يطلق عليها أيضا اسم صلاة الليل، يعني المعاني واحدة. وإن كان البعض ذكر أن التهجد يكون بعد نوم، والبعض ذكر أنه لا فرق. وعلى كل حال الإنسان يصلي من الليل حتى ولو كحلب شاه، ويجعل آخر صلاته بالليل وتره، يجعل آخر صلاته. وعلى قول جمهور العلماء صلاة الليل من جملة النوافل المطلقة، يعني هذا قول الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، قول الحافظ ابن حجر، قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد، التي لا تتقيد بعدد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا كما ترويهم المؤمنين عائشة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ولكن لما شق الأمر على من جاء بعد ذلك بحيث لا يستطيع أن يطيل الصلاة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعد جمهور العلماء بكثرة عدد الركعات عن طول القيام. ويعني مجموعة من العلماء صححوا حديث بالعشرين، جمع عمر ابن الخطاب الناس على أبي بن كعب بعشرين ركعة، ولأنهم اعتبروها من جملة النوافل المطلقة كما ذكرنا التي لا تتقيد بالعدد. فلو الإنسان صلى من الليل يعني حتى ولو قدر لحل بشاه لا بأس بذلك.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في هذا المكان يعني الذي نعمل فيه، يعني في الخارج وسط يعني المشركين بالتحديد، التنافس مع هؤلاء على الدنيا يعني أمر صعب، ولكن في بعض الأحوال الواحد يحس أنه هو واجب يعني لما يراه، يعني من برضه حتى خلة علم الدنيا وسط المسلمين، ويعني واهتمام أنه هو برضه يرى من المسلمين من هم أكفاء يعني في علوم الدنيا، فيجد يعني نوع من الصراع ما بين أنه هو يلاحقهم هم في علومهم وبين أنه هو يعني يهتم بالأمور دينه ودنياه، لأن هم صراعهم كمان شديد يعني. فكيف الواحد يحسن يعني الموازنة ولا يترك هذا يعني الجبهة مطلقا، ويعني يتوجه يعني إلى يعني الآخرة مطلقا، ويعني يدعو ربنا سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الأمر يعني.
احنا نذكر بعدة أمور مرة فيها. منها إقامة حضارة على منهاج النبوة، لا حرج في ذلك، أخذ العلوم النافعة من كل من أفلح فيها الزراعة والهندسة والطب، لا مانع من ذلك، أما علوم الهداية فلا بد من الرجوع للكتاب والسنة. إتقان العمل مطلوب، إنسان طبيب، من تطبب بغير طب فهو ضامن، لا بد من إتقان العمل. بناية مثلا وأنا مهندس أبنيها على غير المواصفات تتأدم مثلا على رؤوس الخلقي، هذا لا يحل ولا يجوز، من غشنا فليس منا. وإتقان العمل مطلوب ومشروع، وربنا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وبالتالي أنا كصاحب صنعة أو حرفة مطالب بإتقانه، وهذا لا تعارض بينه وبين إتقان الطاعات والقربات، ولكل مقام مقال. يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الإنسان وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولا معارضة أبدا بين العلم وبين العمل، بين الصلاة وبين إتقان الصنعة وبين الأخذ بأسباب التطور والتحضر والتقدم، كائنة ما كان لا مانع من أخذ بكل صور التطور والتحضر، ولكن شريطة التمسك بدين الله تبارك وتعالى. الأعداء خيالوا لنا أننا لكي نتطور ونتحضر لابد أن نترك إسلامنا وراء نظيرين، وللأسف انطلت الحيلة على البعض منا، وأصبح إسلامه كأنه يناديه من مكان بعيد، من يوم بدر وأحد وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلا معارضة بين أنا طبيب ومهندس وأنا المدرس وأنا العامل وأنا الموظف وأنا مسلم قبل ذلك وبعد ذلك كما ذكرنا، ولا معارضة أبدا بين المعاني، بنعمر الدنيا بدين الله. فقامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرس فليغرس، وكما ذكرنا أن البحر وقف في موطن الإفراط أو التفريط كمن دخل الخرابة مثلا وهجر الطيبات وترك النظافة وحرم ما أحل الله، هذا مرفوض، مثلك مرفوض. وعلى العكس والنقيض اللي كفر بالله حتى يتطور ويتحضر ويتقدم ويعب من الحياة، ده هذا أيضا مثلك مرفوض. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم، التنافس إنما يكون طلبا للآخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. أما فيما يتعلق بالدنيا كما ذكرنا، يعني بكل مقام مقال، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا تعارض أمر لله مع أمر الدنيا قدمنا أمر الله تبارك وتعالى. إذا كان عندنا من علو الهمة ما يجعلنا نجمع بين المصالح فهذا مطلوب، فهذا معارضة عندي بين أن أنا أتقن دراساتي مثلا، أتقن عملي وأتقن صلاتي، بين أن أنا أتعلم وأنا الذي أعمل بطاعة الله بحسبة واحدة، ومن تبع منهج الأنبياء والمرسلين ساجد وعونا وتوفيقا وتسديدا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، لا نعول على الحول والطول، نسأل ربنا من فضله، ندعوه بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى أحد من خلقك، بإذن الله تعالى سنجد تيسيرا في العاجل والعاجل. نعم.
طيب الشيخ، هل هناك دليل على أن الدعاء أثناء الولادة مستجاب؟ فهل هو صحيح أن الولادة من الأوقات المفضلة للدعاء؟
الدعاء أثناء الولادة؟
نعم.
الولادة على ديئة الخصوص؟
نعم.
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنحن مأمورون بالدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء والقضاء يعتمدان بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. والإنسان مطالب أن يأخذ بأسباب إجابة الدعاء في الولادة وغير الولادة، المسائل التي تعترض مطالب بالأخذ بأسباب إجابة الدعاء، أن يدعو مثلا في وقت من أوقات الإجابة مثلا وهو متلبس بطاعة، يستغفر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكرر دعاءه، يغير مطعمه وملبسه ومشربه، يرفع يديه، إلا يقدم بين يدي دعائي مثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أدعو وهو موقن بالإجابة. أدب كثيرة وردت بها السنن الإنسان يتحلى بها وتخلى أيضا عن الأشياء التي تعوق إجابة الدعاء. وإلا فالبعض كان لما سئل ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا قال لأنكم عرفتم الله ولم تؤمنوا به وعرفتم الرسول ولم تتابعوه ودفنتم الموتى ولم تقاعدوا وعرفتم الشيطان فاتخذتموه وليا ونظرتم للقدر في عيون الخلق وتركتم الجبال في أنفسكم. إلى غير ذلك من الموانع. وعلى كل حال ليس للإنسان اليأس. أن العلماء قالوا لا يمتنعن أحدكم من الدعاء لما أعلمه من نفسه فإن الله أجاب دعاء شر الخلق. أجاب دعاء إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. والدعاء إما أن يعجل وإما أن يؤجل وإما أن يستدفع يعني عن العبد من الشر والسوء بالنشكل. إما أن تعجل إجابة الدعاء وإما أن تؤجل وإما أن يستدفع عن العبد من الشر والسوء بمثل دعاء سوء على خير. على كل حال في الولادة وغير الولادة كما ذكرنا نشاهد في الدعاء نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا. ودعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب مستجاب ما لك يؤمن على دعائه ولا هو يقول له ولك بمثل. نعم.
طيب يا شيخ سؤال أين تسكن أرواح الكفار إذا علمنا أنها تمنع من دخول السماء؟ هنا في الغرب يتأخرون في دفن الميت فأين أرواح الكفار في هذه الفترة قبل الموت قبل الدفن عفوا؟
لا ده هو الحياة في القبور حياة برزخية والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران والروح لها تعلق بالجسد بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا من جهة. والإنسان ينعم أو يعذب حتى وإن أكلته السباع كما يقول ابن القيم وغيره أو زر رماده في الهواء أو أحرق أو أغرق في البحر يحيا حياة برزخية بمعنى لا يشترط أن يدفن حتى في الآن حتى نقول قصد يحيا حياة برزخية. لا حتى وإن أغرق في البحر حتى وإن زر رماده في الهواء حتى وإن أحرق حيحيا هذه الحياة البرزخية. والحياة البرزخية ورد بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه والأحاديث متواترة يرجع إليها في كتاب معارض القبول وغير كتاب معارض القبول. والحديث كثيرة كحديث البراء ابن عازب مثلا قال وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مدة البصر ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق روحه في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل ويخرج منها ريح منتنة كأنتني ما وجد على ظهر الأرض وتأخذها الملائكة ولا تدع في يده طرفة عين يضعونها في ذلك المسوح ويصعدون بها ويستفتحون له فلا يفتح له. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. وينادى باخرس اسماء التي كان ينادى بها في الدنيا ويؤمر به فتطرح روحه طرحا الى الارض. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد الروح الى الجسد انظر وعاد الروح إلى الجسد ويأتيه ملكان فيجلسان ويسألانه من ربك؟ يقول هلا أدري ما دينك؟ يقول هلا أدري ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فتقول فيقول هلا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال له لا دريت ولا سليت ويضرب بمرزبة لو سمع الثقلان أي الإنس والجن لفعلوا. ولكن رحمة الله أن طوية سمع ذلك عن الإنس وعن الجن ويعني يفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرية وسمومها ويأتيه رادو الخبيث الوادي منتن الوادي منتن الريح منتن الثياب فيقول له من أنت فوادك الوادي الذي يأتي بالشر فيقول أنا عملك القبيح فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. هذه حياة برزخية لا تقاس على حياتنا الدنيوية، والأرواح كما ذكرنا لها تعلق بالأجساد بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.
طيب الشيخ، ما هي عورة المرأة أمام أخيها وأبيها، وما الذي يجوز لها أن تظهره بالتحديد؟
يعني الإمام أحمد ذكر أن المرأة لو أظهرت مثلا شعرها، لو ظهرت المرأة في ثياب المهنة التي تكنس فيها تطبخ فيها، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فهناك أصناف استثنتهم الآية. بالنسبة للمرأة مع الزوج، يعني احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فبالنسبة للزوج طبعا حالة خاصة. بالنسبة للمحارم، يعني لو بدت هي في خيال المهنة التي تكنس فيها، أظهرت مثلا خلخالها، مثلا قرطها، مثلا خاتمها، أظهرت شعرها، لا بأس بذلك. شيء مثلا من ساقها لا حرج أبدا في ذلك.
هل يجوز الكتابة في هوامش المصحف للتأشير على آيات خاصة مثلا أو آيات معينة؟
يعني وإن كان المصحف العلماء عرفوه أنه ما بين الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس، هو المصحف. المصحف هو أو القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته. ولكن هذا لم يمنع العلماء عبر العصور وكثر الظهور أن يزونوا مثلا بعض الأشياء في نهاية المصحف، إن هذا هو الربع، هذا هو الجزء، وهنا الحزب مثلا، إن هذه الآية رقم واحد، الآية رقم اثنين ونحو ذلك. وفي أشياء أضيفة، في أشياء يعني أبو الأسود الدؤلي بأمر علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ووضع التنقيط والتشكيلات التي حدثت بعد ذلك، وإلا فالقرآن نزل بغير منقط وغير مشكل، لكن تم ذلك. فهذه أشياء أضيفت، هذه أشياء أضيفت، فما هو الذي سيضاف ينظر إليه بعين الاعتبار، وإلا ففي أشياء أضيفت كما ذكرنا وتداولت الأمة وتنقلت بالقبول وبلا نكير، فلو دعت حاجة أو ضرورة لنوع من التنبيه مثلا لا حرج في ذلك.
استفيد، هل هناك انجاب يعني اولاد في الجنه، وهل المراه التي مثلا لم تتزوج في الدنيا هل يعني لها زوج يتصرف في الجنه مثلا؟
بدايه السؤال
هل هناك انجاب اولاد مثلا في الجنه؟
في الجنه، وهل الجنه فيها ما تستهيه الانفس بصفه عامه، هل في اولاد وام لا، التي لم تتزوج ما حكمها في الآخرة؟ يعني ورد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن نساء في الآخرة، وأن المرأة تكون لأصلح أزواجها في الآخرة. وأيضا في الحكم العام اللي بنتكلم به، أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. ما الذي يشتهي الإنسان في الآخرة؟ يشتهي ولد، يجد الولد. ما الذي سيشتهيه؟ الأشياء التي يشتهيها يجدها بإذن الله تعالى. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فما الذي تشتهيه المرأة؟ ما الذي يشتهيه الإنسان في جنات النعيم؟ ربنا تبارك وتعالى عطياته هي أفضل العطايا وأهناها، ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالأشياء اللي حيشتهيها المسلم حيجدها في الآخرة بإذن الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكرتم في سياق محاضرتكم القديمة أنه وجدوا في عهد عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلام صاحب قصة الأخدود أصحاب الأخدود، فهل عندكم بعض المعلومات عن هذا، مثل أين وجدوه ومن ومتى مثل هذه الأشياء؟
يعني زمن خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجد الغلام على الحال وعلى الهيئة التي مات عليه، التي مات عليه. وهذا لا يبعد، يعني هم شهداء أحد أيضا بعد أكثر من 20 سنة وجدوهم على الحال الذي ماتوا عليه، رضوان الله عليهم أجمعين. وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا وارد، هذا وارد أنه يكون على الحال رغم أنه مات منذ مئات السنين، كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرحه. كان ذلك كما ذكرنا زمن عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، زمن خلافته رضوان الله عليه. نعم. وكان ذلك بالمدينة. نعم.
طيب شيخ، لو ابتلي المسلم ويجاهد نفسه في الرضا بما قدر
نعم.
الله
نعم
أفضل. سمعني يا شيخ؟
أي تفضل.
لو ابتلي المسلم ويجاهد نفسه في الرضا بما قدر الله له، ويجتهد أن يصبر، ولكن أحيانا بينه وبين نفسه يحزن ويتمنى ذهاب الابتلاء، هل ينقص هذا من أجله شيء؟
على كل حال الإنسان مطالب بمجاهدة نفسه، وإلا فلابد في تدافع، تدافع ليس فقط بالحق والباطل بين الإيمان والكفر، ده في تدافع بين الإنسان ونفسه، في نفس أمارة بالسوء، شيطان مريض، هوى، والإنسان في صراع مع نفسه، الملك يسدده ويوفقه، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وساوس ونحو ذلك، يتعب على الإنسان بخيل ورجل رجاء عاقاته، كلما أم الإنسان بطاعة الله الشيطان يدلب عليه، فكل ذلك وارد معلوم ومعروف. والابتلاء أيضا وارد، إن تعلم على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عمل. الإنسان لو أحسن التصور سلوك مرآة فكري، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، فسلوك مرآة فكري. الإنسان لو علم أن الابتلاء وارد وأن سمة الحياة التي نعيش، وهو الكل مبتلى الكل ممتحن الكل مختبر في هذه الدار، ليس الوحيد الذي ابتلي بكذا أو بكذا، ثم أيضا لو نظر في النصوص الشرعية حياة التسليم بإذن الله تعالى، عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولن يبرح البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وجسده وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة، ما أعطى أحد عطاء أوسع من الصبر، أوسع، هذا إذا نزلت بالعبد المصيبة كانت ساحة الصبر له أوسع، إذا لم تنزل المصيبة والبلية بالعبد ساحة العافية له أوسع، فما أعطى سأل الله العافية فإن أفضل ما يؤتاه العبد العافية واليقين، هذا إذا لم ينزل البلاء والكرب بالعبد، إذا نزل البلاء والكرب ساحة الصبر له أوسع، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن وجد ترددا ولذابا من نفسه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يلجأ إلى جناب الله تبارك وتعالى، يكثر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكته من المؤمنين عائشة عندما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقلت صفحت قدما وهو ساجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ينفع شكوى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انظروا في قول النبي الله يعقوب لما رفع شكوى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعقب ذلك بقوله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، لا تنافي الصبر، ينتفع الإنسان طبعا من لطم الخد وشق الجيب وتصرف قضاء الله، ولأن الله تبارك وتعالى غير مفعول في قضائه، بخزي وعلمي جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إن وجد الإنسان من نفسه ضعفا في مواجهة البلاء يحرص على تقوية معاني الإيمان مستعينا بخالق الأرض والسماوات، يدعو سبحانه يقول اللهم إني أسألك منافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، قراءة القرآن، الخروج الى المقابر الاشار من ذكر الموت والقبور والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى وابكى صلوات الله وسلامه عليه. وكان العلماء يقولون من لم يرضعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. لولا المصائب الدنيا لو أردنا الآخرة من المفاليس يتذكر مصابه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر أن كل نفس دائقة الموت، وإن الكل حيرتحل أنت من يعني نفسك إلى موت والمال إلى فوت، وأنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت. نقرأ ونطالع في تراجم الصالحين، نتابع الفرائض بالنوافل، هذا من أعظم أسباب تقوية القلوب. نتذكر الزلزال وغير الزلزال إلى غير ذلك من المعاني التي من شأنها أن تخفف من لوعة المصاب وهذا الابتلاء الذي نزل فينا. نعم.
إن شاء الله سؤال من مركز كردستان.
فضلتك، نعلم أن لكل إنسان قد قيد الله له شيطانا يعني يوزه ويعني كابتلاء، وعلى الإنسان أن يتخذ عدوا ويجتهد في التغلب عليه. فهل هناك ملاك مخير لكل إنسان أيضا يحث على الخير؟
نعم، يعني ما من عبد إلا هو له يعني قريب من الجن وأيضا من الملائكة، ولكل واحد منهما لمة، ولمة الشيطان إعاد بالشر، ولمة الملك إعاد بالخير. فهناك تدافع، هناك تدافع، والإنسان كما ذكرنا يعني بين النفس المطمئنة هي التي تميل إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، والنفس الأمارة بالسوء إن قرينها الشيطان، والنفس المطمئنة قرينها الملك. بمعنى أن النفوس متفاوتة في نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، نفس مطمئنة، والعبد كما ذكرنا في ملك بيسدده ويوفقه، وفي أيضا شيطان يؤذه إلى الشر، وفي تدافع كما ذكرنا بين الخير والشر في نفس العبد، وهذا محط بلاء وكرب، ولا ينجو إلا من وفقه الله وسدده. ولذلك فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، والعبد عليه أن يعول دائما على جناب الله تبارك وتعالى، يسأل الله سبحانه من فضله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكما يقولون لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سأل عمن ندى كيف ندى. نعم.
أحسنك الله من السامويل أيانا من الأخوات قدرها.
يا شيخ، سؤال: ما هو الجزاء الذي يمر عليه شهر ولم يقرأ القرآن؟
عموما الصحة هذه القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي أخذوا هذا القرآن مهدوع، ولكن ماذا حددت الشهر أنت لهدر القرآن في مدة الشهر؟ اختلفت طرائف السلف في تعاهد القرآن، وعموما لابد من تعاهد القرآن، وإلا فهو أسرع الأشياء تفلتا من الصدور. فأمرنا بتعاهده، أمرنا والحذر من تضييعه. وكان بعض السلف بيختم القرآن كل شهرين مرة، والبعض كان يختمه كل شهرين مرة، والبعض كان يختمه في كل 10 أيام مرة، والبعض كان يختمه في كل 7 أيام مرة، والبعض كان يختمه في كل 3، والبعض كان يقوم به في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. تميم الداري وسعيد بن جبير وغيرهم كانوا يقومون بالقرآن في ليلة واحدة، طالما في تدبر وتأمل لا حرج أبدا في ذلك، حتى لو قرأوا الإنسان في يوم واحد. وهذه مسألة. إذن اختلف الطرائق، واختلاف الطرائق لا لانصرافهم عن كتاب ربهم، لا، ده هو حياة القلوب والأرواح، وحب الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من عمل به هدر ومن دعا به ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. وإن كان الرواية ضعيفة كما يذكر الشيخ الألباني، ولكن معناها صحيح. فأن تعاهد القرآن ده مطلوب ومشروع، ولكن البعض قد يكون صاحب دعوة مثلا عنده إقامة الواجبات شرعية أو غير ذلك، أو جهاد في سبيل الله، فقد يعني يختم القرآن مثلا في كل شهرين مرة، لا إثم عليه، أو في كل شهر مثلا مرة، وإلا في الطاعة يعني الوقت أوسع من البعض الآخر، وبالتالي أن نتعاهد الآيات البينات يستحضر الأجر، وسواء من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والماهر بالقرآن مع السفر الكرام البركة، أي مع الملائكة في الجنة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شكله أجران، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخلد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه. فأن نتعاهد آيات ربنا ده مطلوب ومشروع، اليوم عبارة عن 24 ساعة، حتى الإنسان لم يستطع القراءة يسمع، السبائك موجود يسمع آيات الله تبارك وتعالى. أسعد اللحظات هي التي نقضيها في سماع آيات الله تبارك وتعالى وترديد هذه الآيات البينات. نعم.
أيها الأحبة، نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا اللقاء الطيب مع شيخنا الجليل، ونشكر لمؤسسة www.islam.com ومؤسسة islamway.com ومؤسسة school.islam.com مجهودهم العظيم لتخريج هذه المحاضرة على الإنترنت حتى يسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ثم نشكر للشيخ هذا اللقاء الطيب، ونشكر هذه المحاضرة القيمة المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وشكرا يا شيخ. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.